الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأستغفر التوبة. قال المصنف: ولو تبين للمأموم عدم الأهلية من الإمام. المأموم بعد أن استوفى شرائط الإمام في الإمام واقتدى بالإمام، صلى خلف الإمام، تبين أن هذا الإمام فاقد لي الأهلية، فاقد لي أهلية الإمام، فاقد لي بعض شرائط الإمام، كما لو كان مجنبا، كما لو كان الإمام مجنبا من أول الأمر قبل دخول للصلاة، هو مجنب، أو كان فاسقا، أو لم يكن عادلا، كان فاسقا، واشتباعا المأموم اهتم بهذا الإمام، أو لا كان كافرا أصلا، كان نصرانيا أو يهوديا كتابيا كما ورد في بعض الروايات، كان مجوسيا يهوديا كافرا، تبين كون الإمام كافرا. فهذا التبين إما أن يقع في أثناء الصلاة، وإما أن يتبين بعد الفراغ من الصلاة. المأموم إذا اهتم بإمام ليس أهلا للإمامة، ليس أهلا للاقتداء، ثم تبين عدم أهليته، علم المأموم بعدم الأهلية، هذا التبين إما أن يكون في الأثناء وإما أن يكون بعد الفراغ. يقول المصنف: إذا كان التبين في أثناء الصلاة لابد أن ينفرد المأموم في صلاته ويكمل صلاته منفردا، وأما إذا كان بعد الفراغ من الصلاة فتصح صلاة المأموم، تقع الصلاة صحيحة، ولا يجب عليه أن يعيد بعد الفراغ من الصلاة. إذا فرغ من الصلاة ثم تبين أن الإمام كان كافرا، لا يجب على المأموم أن يعيد الصلاة، الصلاة تقع صحيحة ولا يجب عليه في الإعادة. هذا القول قول المشهور، والمصنف تابعه في قبال ذلك في خصوص هذا الفرع الأخير بعد الفراغ. في خصوص هذا الفرع الأخير ابن إدريس في سرائر خالف، في سرائره خالف ابن إدريس والتزم بلزوم الإعادة في أثناء الوقت. قال: إذا تبين كون الإمام فاسقا كافرا محدثا من أول الأمر في أثناء الوقت يجب أن يعيد الصلاة، وإلا إذا تبين خارج الوقت، إذا علم بكفر الإمام بعد خروج الوقت، لا يجب القضاء عليه، إنما يعيد في داخل الوقت لا في خارج الوقت. واستدل بدليل يأتي الإشارة إليه ومناقشة هذا الدليل. قال: ولو تبين للمأموم عدم الأهلية من الإمام للإمامة. أنت تقول من أول الأمر، يعني شنو؟ يعني هو من أول الأمر ليس أهلا للإمامة، ليس مستجمعا لشرائط الإمامة، من أول الأمر، يعني من أول دخول الإمام في الصلاة، من أول الصلاة هو ليس بأهل وبمستجمع لشرائط الإمامة، كما لو كان مجنبا بالناس من أول الأمر، هو من تكبيرة الصلاة باطلة الإمام. أما المأموم فقلنا إما في الأثناء وإما في بعد الفراغ. قال: ولو تبين للمأموم عدم الأهلية من الإمام للإمامة بحدث، هاي الباء للسببية، يعني بسبب حدث، ليش مو أهل للإمامة؟ يقول بسبب حدث، كما لو كان مجنبا كما ورد في بعض الروايات، أو فسق أو كفر، أو كان الإمام كافرا كما ورد في بعض الروايات، مثلا رواية عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال، وكان يأمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه هو يهودي، علموا أن هذا الإمام اللي كان يأمهم طوال السفر هو كافر. قال: لا يعيدون، لا يعيدون، فهو غير مستجمع للشرائط من أول الأمر كافر، وعلموا بعد الفراغ من الصلاة شنو الحكم؟ الحكم صحة الصلاة، لا يعيدون في الكناية عن صحة الصلاة. قال في الأثناء انفرد، هذا الفرع الأول بينا الروايات. الفرع الثاني فيما إذا علم في الأثناء قلنا ينفرد، مجرد أن يعلم بالكفر أو الفسق ينفرد، كما ورد في رواية صحيحة زرارة عن أحد ما يعني الإمام الباقر أو الصادق عليه السلام، قال سألت عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم، هذا الرجل أخبر المأمومين أنه هو ليس على وضوء، قال يتم القوم صلاتهم فإنه هو ليس على الإمام ضمان، يكملون صلاتهم شنو فرادة واضح باعتبار أن الإمام تغير ليس على وضوء فيكملون صلاتهم فرادة. قال في الأثناء انفرد، ولو تبين عدم الأهلية في الأثناء انفرد حين العلم، يعني انفرد المأموم حين علمه، مجرد أن يعلم بعدم الأهلية بفسقة بكفرة بحدثة ينفرد حين العلم. والقول في القراءة كما تقدم، شنو القول في القراءة كما تقدم؟ هذا التفصيل المتقدم، يقول أنا انفردت في صلاتي بعد علمي بفسق الإمام، يقول هذا انفرادك إذا كان قبل القراءة فلا بد أن تقرأ جميع الحمد والسورة، وإذا كان بعد القراءة تركع، وإذا كان في الأثناء تقرأ خصوص السورة التي وقع الانفراد فيها، يعني خصوص السورة الثانية مثلا أو الحمد. يقول والقول في القراءة كما تقدم قبل، يعني أذكر قليلة هذا التفصيل اللي ذكر الشارح. قال وبعد الفراغ، إذا تبين بعد الفراغ لا إعادة على الأصح مطلقا، يقول لا إعادة، لا يجب على المأموم أن يعيد صلاته مطلقا، يعني شنو؟ في قبال قول ابن إدريس، في داخل الوقت أو في خارج الوقت لا يعيد، سواء تبين الفسق في أثناء الوقت، في أثناء الوقت ما انفرغ من الصلاة وعلمه بكفر الإمام، أو لا بعد مضي الوقت وخروج الوقت علمه بكفر الإمام، يقول في الحالتين سواء علمه في أثناء الوقت أو في خارج الوقت لا إعادة على المأموم. ليش؟ يقول الامتثال، هو امتثل، هو صلى جماعة وكان يعتقد بأهلية الإمام للجماعة، كان يعتقد أن الإمام مستجمع للشرائط وصلى واقتدى بالإمام، ثم بعد الفراغ بعد هو امتثل وأدى الواجب الذي عليه وأسقط الفرض. قال على الأصح مطلقا للامتثال، وقيل قلنا القائل ابن إدريس في السرائر، قال وقيل يعيد في الوقت لا خارجه، يعيد في الوقت. شنو دليل ابن إدريس؟ لاحظوا دليل ابن إدريس، ابن إدريس يقول من شرائط الإمامة أن يكون، من شرائط الجماعة أن يكون الإمام مستجمعا لشرائط الإمامة كما تقدم، أن يكون الإمام أهلا للإمام، هذا شرط من شرائط الجماعة. فإذا تبين كفر الإمام، إذا تبين فسق الإمام وعدم عدالته، إذا تبين كونه مجنبا محدثا وهو يعلم بحدثه، يعلم بجنابته، ومع ذلك أما الناس، هذا مسقط لعدالته ومسقط لأهليته لإمامة الجماعة، فحينئذ نقول أن صلاة الإمام هي كلا صلاة أصلا، هذا كافر أو فاسق أو مجنب مثلا، صلاة كلا صلاة، فلا يمكن الاقتداء به مثل هكذا إمام، هذا فاقد للأهلية، فاقد لشرائط الإمامة، ومع فقدان الشرط وهو أهلية الإمام للجماعة يبطل الصلاة، فتبطل صلاة المأموم، صلاة المأموم كلا صلاة أيضا، لأن المأموم اقتدى بصورة الصلاة مو حقيقة الصلاة، فقدت الشرط، فحينئذ لابد من أن نلتزم بالإعادة في الوقت وعدم الإعادة في خارج الوقت. هذا دليل ابن إدريس ودعوة ابن إدريس هو التفصيل بين ما لو تبين في داخل الوقت وفي خارجه ودليله هذا فقدان الشر. الشارح يجيب عن هذا الاستدلال بجوابين. الجواب الأول يقول كون أهلية الإمام للإمامة شرطا هذا ممنوع، مو صحيح، هذا ليس بالسنة، ليس من شرائط الإمامة أن يكون الإمام أهلا واقعا، لا مو هذا الشرط، هو أن يحرز المأموم شرائط الإمامة في الإمام، هذا الشرط. الشرط هو الإحراز، العلم، الاطمئنان، الخطا، مو العدالة والإسلام والشرائط واقعا، مو عدالة الإمام واقعا حتى أنت تقول الشرط ما متحقق. إحنا لا نسلم أن الشرط هو عدالة الإمام مثلا عدالة الإمام واقعا، لا، الشرط هو إحراز العدالة من قبل المأموم. المأموم إذا أحرز العدالة وصلى خلف زيد لإحراز عدالته باعتقاد عدالته ثم تبين فسقه، هذا لا يوجب بطلان الصلاة، هو حقق الشرط وفرغ من صلاته، فلا يطالب المأموم بإعادة الصلاة. الشرط هو إحراز العدالة للعدالة الواقعية، فلا نسلم أن العدالة واقعا هي شرط من شرائط الجماعة، كما هذا ذكروه وين في باب الطلاق، يقولون في باب الطلاق الشرط هو عدالة الشاهدين واقعا، بحيث إذا تبين بعد وقوع الطلاق فسق الشاهد مثلا أو الشاهدين معا لا يقع الطلاق صحيحا. هذا ذكروه في باب الطلاق، يقولون العدالة كشرط هي العدالة الواقعية، أما في باب إمامة الجماعة لا، الشرط هو إحراز العدالة وإن تبين في الواقع صدق الإمام. هذا جواب أول. الجواب الثاني، ابن إدريس قال الشرط ليس بمتحقق، عدالة الإمام مثلا ليس بمتحقق، والمشروط عدم عند عدم الشرط، فلا بد من شنو بالله شنو النتيجة، فلا بد من التفصيل. ما له علاقة، الدليل لا يؤدي إلى المدعى، لا يؤدي إلى التفصيل. إذا تم كلام ابن إدريس وسلمنا استدلال ابن إدريس، النتيجة شتكون؟ النتيجة تكون البطلان مطلقا ولزوم الإعادة مطلقا، سواء كان تبين في أثناء الوقت أو في خارج الوقت. هذا التفصيل منين جبته؟ التفصيل بين داخل الوقت فيعيد وخارج الوقت فلا يعيد. إذا صح الكلام وإذا صح الاستدلال، نتيجة هذا الاستدلال هو بطلان الصلاة في الصورتين معا، وما نفصل بين داخل الوقت وبين خارج الوقت. هذا اللي عبر عنه الشارح، قال هذا لا يفضي إلى مدعى، لا يؤدي إلى مدعى، نتيجته مو مدعى ابن إدريس. قال وقيل، قلنا القائل ابن إدريس في الترائح يعيد في الوقت لفوات الشرط. شنو الشرط؟ أهلية الإمام. قال هذا الشرط ما متحقق، أنت قاعد تقول أنت فارض أن هذا كافر، هذا فارض، فما متحقق أهلية الإمام. الشارح يجيب بجوابين. الجواب الأول يقول هو ممنوع، يعني هذا الاشتراط ممنوع، احنا لا نسلم أن الشرط هو أهلية الإمام واقعا حتى تقول هذا لم يتحقق. الشرط هو إحراز الأهلية، وقد أحرز المأموم في حال صلاته أحرز هذا الشرط وانتهى الأمر. قال وهو ممنوع، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، مع عدم إفضائه، مع عدم إفضاء دليل ابن إدريس إلى المدعى، إفضاء يعني تأديته، هذا الدليل لا يؤدي إلى المدعى، مدعى التفصيل، دليل لا ينتج التفصيل، ينتج البطلان في الصورتين معا. ثم قال ولو عرض للإمام مخرج، هذا الفرع اللي فرغنا منه شنو موضوعه، شنو فرضه؟ فرضه أن يحرز المأموم الشرائط في الإمام، ثم يتبين بعد ذلك عدم توفر الشرائط، عدم توفر بعض الشرائط، إما في الأثناء وإما بعد الفراغ. وذكرنا إحنا قلنا مع علم الإمام، مع علم الإمام بجنابته، هو إجاء من الناس ويعلم بجنابته، ويعلم بكونه كافر، الكافر لا تصح الصلاة منه أصلاً فرادة وجماعة، ومع ذلك هو تقدم وأمن الناس، هو يعلم بعدم أهليته، هذا الفرض الثاني نقول لا، هو لا يعلم، هو 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 استجمع عن الشرائط مثلا. هذا الفرض الاول في مسألتنا هاي الجديده، هو مستجمع للشرائط، هو كامل الأهلية للجماعه، لكن في الاثناء عرض ما يخرج الامام عن أهلية الامامه، عن شرائط الامام، عرض ما يخرج الامام، او لا كان من اول الامر هو ليس بمستجمع للشرائط، لكن هو لا يعلم، هو لا يعلم بذلك حتى نفرق عن المسألة الأولى. فعندنا فرضين في هاي المسألة الثانية، والمرة هو من أول الأمر استجمع على الشرائط، لكن بالأثناء عرض له ما يمنع من إتمامه للصلاة كما لو أحدث في الأثناء كما ذكرنا سابقا، أو لا هو غير مستجمع للشرائط من أول الأمر، لكن هو لا يعلم. لا يعلم يعني شنو؟ يعني هو عادل، مو يعلم بجنابته ومع ذلك أوقع الناس في الصلاة خلفه، مو كافر مو فاسق، لا الأهلية موجودة فيه لكن هو لا يعلم بذلك، لا يعلم بعدم توفر شرط من الشرائط. شنو الحكم؟ يقول لابد من أن يستنيم، لابد من أن يستنيم. هناك شنو نقول؟ شنو نقول؟ لابد من الانفراد، لابد أن ينفرد هذا الكافر، هذا الفاسق اللي تبين في الأثناء كفره وفسقه، من قل له تتفضل علينا وخذ بيد إمام آخر واستنب، لا نقول له انت بعد خلص اطلع، احنا ننفرد في صلاتنا، من قل له استنب انت. اما في فرضنا هذا الثاني اللي الإمام مستجمع للشرائط لكن عرض في الأثناء عارض، نقول له انت قدم شخصا واستنب شخصا. قال ولو عرض للإمام مخرج من الصلاة، إذا عرض بالأثناء مخرج للإمام من الصلاة، قلنا كما لو أحدث، قال ولو عرض للإمام مخرج من الصلاة لا يخرج عن الأهلية، يعني شنو؟ يعني لا يسقط عدالته، هو مجرد أن أحدث هو انعزل، هو لم يغرر بالمأمومين كما في ذاك الكافر أو في الفاسق اللي يعلم بفسقه، هذاك خارج عن الأهلية فهذا لا يعلم. قال من الصلاة لا يخرج عن الأهلية كالحدث استناد، هو استناد منه، هو الإمام يستنيد، الإمام يستنيد. قلنا سابقا، قلنا عندنا روايات تدل على أن الاستناد أولا الاستناد وظيفة للإمام، وظيفة للإمام. نعم إذا خرج عن الأهلية بأن شنو؟ بأن جن مثلا أو أغمي عليه، حينئذ المأمومين يقدمون إماما. الشارح يضيف فرضا آخر، هذا اللي بيناه، قلنا لا من أول الأمر هو غير مستجمع للشرائط لكن هو لا يعلم. قال وكذا لو تبين كون الإمام خارجا ابتداء لعدم الإظهار، تبين يعني شنو تبين؟ يعني تبين إليه، هو لا يعلم، هو لا يعلم. مثلا توضأ من ماء، توضأ من ماء يشك في نجاسته، تصحب الطهارة وشنو؟ وتوضأ بالماء، ثم أما العائلة، أما الأبناء، أما أبناء، هو صلى إماما للأب والأبناء أصبحوا خلفه وتوضأ بهذا الماء، جت زوجته وأخبرته في أثناء الصلاة، قلت له هذا الماء مو أنا أدري به نجس، فعلم في أثناء الصلاة، تبين في أثناء الصلاة عدم صحة وضوءه، هو كان من أول الأمر يعتقد بصحة وضوءه، مو مثل ذاك صاحبنا الأول المجنب اللي إجا أم الناس وهو يعلم بجنابته، هذا فرض جديد، نقول لا هو تبين في الأثناء عدم صحة وضوءه، فشي سوي السنيب يقدم الابن الأكبر ويكمل الصلاة. قال وكذا لو تبين كون الإمام خارجا ابتداء، من أول الأمر هو خارج، خارج عن الشرائط، لم يتحقق الشرائط فيه. وكذا لو تبين كون الإمام خارجا ابتداء لعدم الطهارة، الشارح يقول ويمكن شمول المخرج في العبارة للفرضين، الفرض اللي الفرضين اللي أنا ذكرتهم. يقول عبارة المصنف شوية خلينا نلاحظ، عبارة المصنف قال ولو عرض للإمام مخرج فقط هاي عبارته. ما علينا الآن بالحكم، شنو الحكم؟ السنابل. الآن دعك من الحكم، لو عرض للإمام مخرج يقول هذا يظهر منه مصداق بارز وواضح، شنو هذا اللي ذكرناه أولا؟ يقول إذا بالأثناء هو أحدث، هو سابقا ما كان محدث، وضوء صحيح، شرائط الجماعة متوفرة فيه، لكن في الأثناء عرض الحدث، فشن نقول؟ يصدق عليه، عرض للإمام مخرجون بوضوح. يقول أكو فرض ثاني، هذا الفرض الثاني أنا أقول الشارح يقول يمكن أن ينطبق عبارة المصنف على هذا الفرض الثاني، شنو؟ يقول إذا كان هو من أول الأمر توضأ بالماء النجس مثل هذا مثالنا، يقول لكن تبين في الأثناء، هو علم في الأثناء، يقول هذا ينطبق عليه عرض للإمام مخرجون. ليش؟ يقول لأنه هو سابقا ما كان يعلم بنجاسة هذا الماء، ما كان يعلم أنه ليس بمتوضئ وضوءا صحيحا، هو في الأثناء علم، هذا علم في الأثناء يخلي عبارة المصنف منطبقة عليه. شنو عبارة المصنف؟ عرض مخرج، هو فعلا حينما علم يعني عرض مخرج للإمام، لذلك الشارح يقول صحيح الفرض الأول أوضح انطباق عبارة الإمام عبارة المصنف عليه، لكن الثاني أيضا يمكن بطريقة أو بأخرى يمكن أن يكون الفرض الثاني مشمولا لعبارة المصنف. يقول الشارح ويمكن شمول المخرج يعني في عبارة المصنف، في العبارة في عبارة المصنف للفرضين لو هما هذا أولا اللي بينه، ثم قال وكذا لو تبين هذا الثاني، يقول يمكن أن يشمل كلا الفرضين. قال ويكره الكلام بعد قد قامت الصلاة، رجع إلى بعض المكروهات اللي ما تممها سابقا. يقول يكره الكلام، يكره للمأموم وللإمام أن يتكلم في غير أحوال الصلاة، في غير ما يرتبط بالصلاة بعد أن يقول قد قامت الصلاة. أحيانا الإمام أو المأموم أو المأمومين يتكلمون بما يرتبط بالصلاة كما لو اجتمعوا من أماكن متعددة مختلفة فأرادوا أن يقدموا إماما بعد أن قال المقيم قد قامت الصلاة، لا بأس أن يتكلموا ويقول تقدم يا فلان، هذا ماكو مانع منه كما ذكرت بعض الروايات. لا، الكلام في غير أحوال الصلاة، كلام خارج عن حال الصلاة، هذا مكروه، يكره أن يتكلم المأموم أو الإمام بكلام خارج عما يرتبط بالصلاة بعد أن يقول قد قامت الصلاة. بل ورد في بعض الروايات أن المقيم إذا قال قد قامت الصلاة كأنما دخل الجماعة في الصلاة، هم في صلاة بعد أن قال المقيم قد قامت الصلاة كأنما دخلوا في الصلاة، فحينئذ لا ينبغي الكلام للإمام والمأموم، كما ورد في خبر أبي هارون المكفوف قال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا هارون الإقامة من الصلاة، الإقامة قول للمقيم إقامة الصلاة هذا من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم، واضح هذا. يقول حينما يدخلون في الإقامة أنت كأنما دخلت في الصلاة فلا تتكلم. قال ويكره الكلام للمأموم والإمام بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة لما روي أنهم بعد الإقامة كالمصلين، هاي الرواية اللي الآن قرأناها. ثم يقول والمصلي خلف من لا يقتدى به يؤذن لنفسه ويقيم. في بعض الأحيان ظروف التقية تضطر المؤمنين لأن يقتدون بالمخالفين، تضطر المؤمن الإمامي أن يقتدي بإمام غير مستجمع لشرط من أعظم الشرائط وهو الاعتقاد بولاية أمير المؤمنين، هذا ليس أهلا بأن يؤتم به، ليس أهلا للاقتداء، لكن أحيانا ظروف التقية تستدعي أن يأتم المؤمن بالمخالف. يقول في تلك الحالة لابد أن يؤذن ويقيم لنفسه ولا يعتد بأذان وإقامة المخالف، لابد هو يقيم ويؤذن، طبعا إذا لم يجتزئ بأذان شخص آخر إذا لم يسمع أذان الشخص المؤمن الآخر، إذا لم يسمع أذان بلد آخر شيعي يشتبه بأذانهم، أو لم يسمع أذان المنفرد، شخص منفرد صلى يمه وسمع أذانه وإقامته، إذا سمع يشتبه، أما إذا لم يسمع فحينئذ هو يؤذن ويقيم لنفسه. نعم، إذا خاف أن تفوت الصلاة، إذا خاف أن يفوت واجب القراءة، القراءة الواجبة، إذا خاف أن تفوت يترك الأذان والإقامة ويقرأ بالمقدار اللي يدرك مع الإمام. فقد ورد فضل عظيم للصلاة خلف المخالف. من الروايات رواية مر علينا جميعا، من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي رواية أخرى قال الصادق عليه السلام: إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك، يعني يغفر إلى بعدد المخالفين اللي موجودين في الجماعة، بعدد المخالفين اللي صلى معهم. في رواية أخرى: من صلى في منزله ثم أتى مسجدا من مساجدهم فصلى فيهم خرج بحسناتهم، خرج بحسنات المخالفين. قال: والمصلي خلف من لا يقتدى به. ليش لا يقتدى به؟ مو مطلقا، مو مطلق من لا يقتدى به، لا، خصوص شرط خاص لم يتحقق. قال: لكونه مخالفا، لكون الإمام مخالفا يؤذن لنفسه. هذا المصلي الشيعي الذي يصلي خلف المخالف يؤذن لنفسه ويقيم، طبعا إن لم يكن وقع منهما، يعني من الأذان والإقامة، ما يجزئ عن فعله، ما يجزئ عن فعل المصلي هذا الذي يصلي خلف المخالف، كالأذان للبلد إذا سمعه. هو من اللي يجزي؟ لاحظوا، من اللي يجزي؟ وقع خلاف، هل أن الذي يجزي هو سماع أذان البلد للخصوص؟ لو أن الذي يجزي هو سماع الأذان والإقامة مطلقا، سواء كان أذان البلد، أذان الإعلام، أذان جماعة، أو أذان المنفرد، أكو خلاف. البعض قال أن أذان المنفرد لا يجزي، بل لا بد من أذان جماعة من أذان البلد. البعض قال لا، قال حتى إذا شخص منفرد أذن وسمع المكلف أذانه وإقامته هو يجتزي في أذانه وإقامته، ماكو داعي نقيد نقول لا بد أن يسمع أذان البلد أذان جماعة، لا، أذان البلد أو أذان غير البلد ولو كان هذا الغير منفردا ما يجزي عن فعله كالأذان للبلد إذا سمع، أو مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كان أذان البلد أو أذان المنفرد، مو إلا خصوص أذان البلد، أو مطلقا يعني ولو كان أذان منفرد. فإن تعذر الأذان والإقامة، يقول أنا ما أقدر أقيم وأؤذن لنفسي، مجرد أن أقيم وأؤذن يركع هذا الإمام المخالف وتفوتني القراءة، نقول لحينئذ أنت اترك الأذان والإقامة وإقرأ ما يمكن لك قراءته، إقرأ الحمد والسورة، فإذا لم تتمكن تكتفي بالحمد، وإذا لم تتمكن حتى من إتمام الحمد، لاحظوا يقول اقرأ وأنت تهوي إلى الركوع، اقرأ الحمد بالمقدار اللي تتمكنه، ثم في حال الهوي إلى الركوع أتم القراءة، لكن قبل أن تصل إلى حد الركوع، إذا وصلت إلى حد الركوع اقطع القراءة واكتفي بما قرأت. يقول: فإن تعذر الأذان، يعني قصد الأذان والإقامة، إذا تعذر الأذان والإقامة وما يقدر يؤذن ويقيم لخوف واجب القراءة، أي واجب القراءة من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني القراءة الواجبة مثل جرد قطيفة، قال لخوف فوت واجب القراءة، يعني القراءة الواجبة، اقتصر على قوله قد قامت الصلاة مرتين. لذلك احنا قلنا فإن تعذر، يعني مقصود تعذر الأذان والإقامة، هو يقول يكتفى بأن يقول قد قامت الصلاة مرتين، إلى آخر الإقامة إلى يكمل من قد قامت الصلاة مرتين الله أكبر مرتين ولا إله إلا الله مرة واحدة ويكمل الإقامة إلى آخر الإقامة ثم يدخل في الصلاة منفردا بصورة الاقتداء. إحنا حينما قلنا من صلى خلف كان كمن صلى خلف رسول الله مو مقصودنا أن يهتم فعلا ينوي الجماعة ويقتدي بهذا الإمام الشيعي غير العادل الشيعي الفاسق لا تجوز الصلاة خلفه، فما بالك بالمخالف الذي أنكر أعظم الواجبات. إيه لا تجوز الصلاة خلفه، لكن مقصودنا يعني صورة الجماعة تصلي صلاة منفردا لكن صورة جماعة يعني توحي للآخرين وكأنك تصلي جماعة، تصلي صلاة منفردة تنفرد بصلاتك لكن صورة جماعة تظهر للآخرين وكأنك افتديت به. قال ثم يدخل في الصلاة منفردا بصورة الاقتداء، فإن سبقه الإمام بقراءة السورة سقط، إذا ما يقدر يقرأ السورة تسقط السورة، وإن سبق الإمام بالفاتحة أو ببعض الفاتحة قرأ إلى حد الراكع يقرأ وحال الهوي إلى أن يركع إلى أن يدخل في حد الركوع يقطع القراءة، قرأ إلى حد الراكع وسقط عنه ما بقي من الحمد. وإن سبق الإمام بالعكس، هاي المرة بالعكس إذا هو الإمام قرأ قراءة مثلا قرأ سورة طويلة هم يزيدون القراءة ويطيلون في قراءتهم أحيانا، هذا الشيعي معتاد يقرأ الحمد والتوحيد ما عنده غيره، وسبق الإمام شي يسوي؟ يقول لا يركع قبله، لا يركع قبل الإمام، ينتظر الإمام وينشغل بالتسبيح إلى أن يركع الإمام المخالف فيركع معه. قال ولو سبق وإن سبق الإمام، هذا مفعول سبق يعني سبق الشيعي المؤمن الإمام المخالف، سبح الله، هذا الشيعي يسبح يبقى يسبح. قال وإن سبق الإمام سبح الله استحبابا إلى أن يركع، إلى أن يركع تريد تقول الإمام أو هو نفسه المأموم إلى أن يركع بعد الإمام، إلى أن يركع الإمام. فإذا فعل ذلك، شنو إذا فعل ذلك؟ يعني إذا صلى مع المخالف وصلى منفردا بصورة الجماعة مع المخالف غفر له بعدد من خالفه، غفر للمؤمن الشيعي بعدد من خالفه هذا الحاضرين في الجماعة المخالفين كما قرأنا الرواية. قال غفر له بعدد من خالفه يعني بعدد من خالف المصلي في عقيدته، وخرج بحسناتهم، وخرج المصلي بحسنات القوم، روي ذلك عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال ولا يؤم القاعد القائمة، هناك روايات دلت على أن القاعد لا يجوز أن يؤم القائمين، إمام قاعد مضطر إلى الجلوس هو عاجز عن القيام يصلي يتخذ بالصلاة منه جالسا، هذا الجالس الذي يصلي جالسا هل يجوز أن يؤم القائمين؟ الجواب لا، دلت بعض الروايات على المنع، لا يجوز أن يؤم القاعد القائمين، هذا أيضا حكم موضع اتفاق ولا خلاف فيه، ودلت عليه بعض الروايات. مثلا من الروايات عن الإمام الباقر أن رسول الله صلى الله عليه وآله يبدو صلى بأصحابه في مرضه جالسا، صلى الرسول صلى الله عليه وآله بأصحابه جالسا، فلما فرغ قال صلوات الله عليه وعلى آله لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا، كأنما هذا الحكم مختص به أنا أؤم الجماعة قائما وقاعدا، أنا إمام للجماعة قائما وقاعدا، هذا من مختصاتي، أما بعدي لا يؤم الجالس القاعدة. لذلك استدل بهذه الرواية وبغيرها على عدم صحة صلاة القائم خلف الجالس، لا يؤم القاعد القائمين. سؤال، هذا الكلام يجري في الجالس والقائم، هل يجري في غيرها من المراتب؟ احنا عندنا مراتب العجز مو فقط الجلوس، قد يعجز المصلي حتى عن الجلوس فيصلي مثلا يصلي مضطجعا على احد الجانبين، قد يعجز حتى من الاضطجاع على احد الجانبين يصلي مستلقيا. فمثلا الجالس هل يؤم بالمضطجع؟ هل يجوز للمضطجع ان يؤم الجالسين؟ الشارح يقول لا، الجواب لا. هكذا المستلقي لا يجوز ان يؤم المضطجعين. اذا عندنا كبرى كليه، كل ناقص، كل ما كان في صلاته نقص لا يجوز ان يؤم الكاملين. هاي القاعده الكليه، مو فقط في مراتب القيام والجلوس، لا، حتى في المراتب الاخرى، حتى في القضايا الاخرى، حتى فيما يرتبط بمثلا الوضوء والتيمم، المفروض القاعده كذلك. لكن لما كانت عندنا روايات جوزت ان يؤم المتيمم المتوضي، حمل هذا النهي في خصوص هذا المورد على الكراهه، والا القاعده تقتضي عدم الجواز للنهي الوارد في الروايات وللنص كما ذكر هذا المصنف سابقا. قال: ولا يؤم القاعد القائم. لا يؤم يعني لا يجوز، مو لا يؤم على نحو الكراهه والتنزيه، لا، لا يجوز. لا يؤم القاعد القائم وكذا جميع المراتب، كل مراتب العدل لا يؤم الكامل فيها، او لا يؤم الكامل بالناقص. قال: لا يؤم الناقص فيها الكامل للنهي، هذا النهي الوارد في الروايه اللي قريناه، وللنقص. النقص ايضا هو مؤيد لما ندعيه او دليل على ما ندعيه. قال: ولو عرض العجز في الاثناء، اذا كان الامام قائما والمأمومين قائمين ايضا، ولا عجز في البين، لا بالنسبة إلى المأموم لا بالنسبة إلى الإمام، لكن في الأثناء عرض العجز على الإمام، الإمام صار عاجز فأكمل ركعتين من صلاة مثلا جالسا بعد أن صلى ركعتين عن قيام، شنو وظيفة المأموم؟ أيضا نقول له لا يؤم الجالس القائمة، فلا بد من شنو؟ لا بد من الانفراد، لا بد بمجرد أن طرأ العجز على الإمام وجلس وأكمل صلاة جالسا، أنت المأموم لابد أن تنفرد في صلاتك. ليش؟ لانطباقي موضوع الدليل على هاي الحالة. إحنا حينما نقول جالس أو قل مثلا كامل وناقص، الكامل والناقص هذا المراد منه الكامل في الحال. صحيح هذا الإمام كان كاملا في الركعة الأولى والثانية، لكن الآن هو ليس بكامل، ليس بقائم، هو جالس، هو جالس الآن فعلا، فينطبق موضوع الدليل عليه، فنقول للمأموم لابد لك من الانفراد. قال: ولو عرض العجز في الأثناء، يعني عرض العجز في أثناء الصلاة علما للإمام عرض إلى العجز، يقول أنا تعبت بعد ما أقدر أصلي عن قيام، لابد أن أصلي عن جلوس، شنو وظيفة المأمومين؟ الانفراد. قال: ولو عرض العجز للإمام في أثناء الصلاة انفرد المأموم. إن لأن مرادنا من الكامل، الكامل في الحال، لا يكفي كونه كاملا في الركعة الأولى حتى نقتدي به في الركعة الثالثة، هذا زال عن التلبس وزال عن وصف الكمال. ولو عرض العجز في الأثناء انفرد المأموم الكامل. إيه اللي ينفرد منه؟ المأموم الكامل. أما شخص هو أصلا من ركعته الأولى والثانية كان يصلي على الكرسي، أو كان يصلي جالسا، أو لا، هذا من شاف الإمام تعب، هو المأموم أم تعب أم عجز، عجزا معا، نقول له أنت استمر في صلاتك. الذي ينفرد هو خصوص المأموم الكامل، أما المأموم غير الكامل فلا ينفرد. قال: ولو عرض العجز في الأثناء انفرد المأموم الكامل حينئذ، يعني حين عروض العجز للإمام، بمجرد أن يعرض العجز للإمام نقول له أنت انفرد، إن لم يمكن استخلاف بعضهم. إذا ما استخلف هذا الإمام إماما آخر حينئذ ينفرد. أما إذا لا، الإمام قال أنا طلبة وقاري متفقه، أنا الآن عجز وأسو كاملين، فأنا أقدم شخص كامل أصلي منفرد، أصلي منفرد جالسا وأقدم شخص آخر، يقول حينئذ لابد من الاستمرار إن لم يمكن استخلاف بعض المأمومين. ثم قال وللأمي، هذا يأتي عن كل كلامه صلى الله عليه وعلى محمد وآل محمد. Thank you.